الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فمن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد 14 في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. وذكر المولى تبارك وتعالى آية أخرى لها علاقة بالمتوفى عنها، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة بآية عدة المتوفى عنها وآية ميراث المتوفى عنها، وهي قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وقال بعض أهل العلم بل إنها باقية محكمة غير منسوخة، وأنها تدل على معنى زائد عن معنى العدة ومعنى الميراث، ويكون معناها كالتالي: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية من الله تعالى لكم بأزواجكم أن تمتعوهن إلى الحول سنة كاملة. وهذا أمر مستحب ومستحسن من باب الوفاء والإكرام للمرأة بعد وفاة زوجها، فعلى أهل الميت أن يبقوا المرأة في بيتها بيت الزوجية ويوسع عليها في المطعم والمشرب ونحوه إلى أن تكمل سنة، من باب البر والوفاء والإحسان إليها لما بينها وبين زوجها من معروف سابق. وهذا قال بعض أهل العلم إنه من باب الاستحباب، وقال بعضهم إنه من باب الوجوب وهو أمر زائد على الميراث. والعدة الواجبة عليها هي 14 التي مرت بنا، وما زاد عنها من بقية السنة إذا كانت ترغب في البقاء في البيت فإنه لا ينبغي لأولياء المتوفى أن يخرجوها، فقال: متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم. يعني إذا رغبت المرأة أن تخرج من بيت زوجها بعد 14 فلا جناح عليكم ولا إثم عليكم حينئذ فيما فعلن في أنفسهم، لأنها حينئذ لها أن تتزين وتتعرض للخطاب الذين يتقدمون لخطبتها ونحو ذلك. فقوله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من قبول الخطبة وعقد النكاح خلال المدة بعد 4 أشهر لتمام السنة، ولا تعترضوا على هذا، ولا ينسب إليكم تقصير في الإذن لها بقبول الخطبة أو عقد النكاح أو استعمالها للزينة، لأنها قد خرجت من العدة وانتهى الإحداد الواجب عليها. والله تعالى عزيز حكيم، والله عزيز حكيم، أي أن الله جل وعلا عزيز وقوي في أحكامه، وهو حكيم فيما يحكمه من آيات وأحكام. وهذا نوع من التنبيه لتجاوز الحدود، لا من المرأة ولا من الأولياء، فينبغي أن يكون التوسيع على المرأة بما تعرف الناس عليه، وأن تكون المرأة عندما تتزين أو تخرج من العدة أن تعمل حسب ما هو مأذون به شرعا ومتعارف عليه طبعا عند أهل البلد ونحوهم. أما أن تتبرج المرأة فإن هذا أمر ممنوع، أو أنها تتجاوز ما حد لها من حدود الشرع، أو تطلب ما لم يحكم به الشرع لها، فإن هذا تجاوز للحد. والله تعالى عزيز في حكمه وحكيم فيها. ثم قال جل وعلا في شأن المطلقات خير المتوفى عنهن، قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المطلقات بأنواعهن، ونحن مر بنا المطلقة قبل الدخول أن لها نصف المهر إذا كان قد سمي لا مهر، والمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لا مهر فأن لها المتاع، على المسع قدره وعلى المقتر قدره. وهنا ذكر ما عداهن أو من عداهن، فهن من طلقن بعد الدخول. هذه كما هو معروف ومر بنا أيضا أن لها المهر كاملا، وذكر هنا أن لها متاع، متاعا بالمعروف، وهذا من باب الإحسان إليها في مدة العدة ووقت العدة. وهذا أيضا قالوا إنه من باب الاستحباب، وقال بعض أهل العلم بل إنه من باب الوجوب، لأن قوله جل وعلا حقا على المتقين يعني لازمة، والحق ضد الباطل، فيكون حقا بمعنى لازما ومتعينا على من يستجيبون للأوامر والنواهي ويتقيدون بالأحكام وهم أهل التقوى. وهذا المتاع حسب المعروف، وهو النفقة من طعام وشراب وكسوة مدة العدة، وسواء كانت المطلقة رجعية، وهذا أمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أنه متعين وواجب، لأن الرجعية زوجة حتى تخرج من العدة، أو كانت بائنا كمطلقة ثلاثا أو مطلقة على عوض ونحو ذلك. فالمرأة المطلقة لها متاع، وهو أمر زائد عن الحقوق الأخرى. ثم قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا نوع من التنبيه والتهديد، وهو أن آيات الله تعالى بينة، فلا يعرض عنها إلا من لا عقل له، فالعقلاء يعرفون ما تدل عليه ويتزمون بها ولا يتجاوزونها، وأن الذين يتجاوزون حدود الله ويطلبون الأحكام من غير الله ويضعون من أنفسهم أحكاما تنافي حكم الله، هؤلاء لا عقل لهم، لأنه يستحيل أن يتساوى حكم الحكيم الخبير الصانع الخالق وحكم المخلوق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحكام الله تعالى هي الصالحة لكل الأزمنة والأمكنة والأشخاص على اختلاف الطباع واختلاف اللغات واختلاف البيئات. ولهذا قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فالذين لا يلتزمون بهذه الأحكام ليسوا بعقلاء، وإلا لو كانوا عقلاء لما فضلوا غير أحكام الله على أحكام الله. فالله جل وعلا هو الذي خلق، وهو الذي يحاسب ويجازي، وهو أعلم بما خلق ومن خلق، كما قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالصانع أعرف بصنعته وأعرف بما يصلحها. ولهذا تلاحظون أي مصنع من المصانع، إذا صنع سيارة أو صنع آلة أو غسالة أو ثلاجة أو جهاز من أجهزة، يضع معها كتالوج التشغيل، نظام التشغيل لهذه الآلة، كيف تشغل وكيف تستخدم استخداما صحيحا. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وأنزل هذا الكتاب من أجل تشغيله والسير على منواله وعلى وفقه، وبهذا تصلح أمور دينه ودنياه. فإن ترك هذا واشتغل بغيره من ما أنتجه غير الصانع، فإن هذا حينئذ يضل، وهذا هو الواقع المشاهد. ولهذا وصف المولى تبارك وتعالى الذين يتركون أحكام الله تعالى ويأخذون بأحكام غيره، وصفهم بالكفر والظلم والفسق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون. ثلاث آيات. وعلى هذا فيجب على جميع العقلاء أن يقفوا عند حدود الله ويلتزموا بأحكام الله تبارك وتعالى ولا يتعدوها. ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى آية في حادثة وقعت لقوم في زمن متقدم، يقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية تبين قصة عجيبة لقوم من بني إسرائيل في زمن متقدم، أصابهم وباء ومرض وكثر فيهم الموت، فأرادوا أن يخرجوا من بلدهم الموبوء إلى بلد نظيف فرارا بأنفسهم من الموت. فخرجوا وكانوا 30,000 أو يزيدون، واختاروا موقعا قرب بلدة واسط من بلاد الشام، فلما أنهم تكاملوا في هذا المكان واطمأنوا وارتاحوا أتاهم ملكان، أحدهما من أعلى الوادي الذي هم فيه والآخر من أسفله، وأمرهم الله تعالى بأن يصيح صيحة واحدة بهم، فصاحوا بهم فماتوا موتة رجل واحد كل هذا العدد، ولم يبق منهم أحد. وبعد ذلك فنوا وتناثرت عظامهم وتطاير بها الهواء وتوزعت في الأرض، وصار هذا المكان محل عظة وعبرة للناس. فجاء نبي من أنبياء بني إسرائيل ومر بهذا المكان ووقف فيه ودعا ربه أن يحييهم للاعتبار بهم، فأمره الله تعالى أن ينادي العظام أن تجتمع، فناداها فاجتمعت عظام كل إنسان بجوار بعض، فأمره الله تعالى أن ينادي اللحم أن يجتمع ويكتسي العظام، فناداه فاكتسى العظام، فأمره الله تعالى أن ينادي الأرواح للأجسام فناداها فقاموا. هذا هو قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال لهم موتوا ماتوا جميعا ثم أحياهم. هذه الآية تدل على مسائل. المسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى قد يصيب بعض الأمم ببعض الأوبئة، إما ابتلاء واختبارا وإما عقوبة وتعذيبا. الأمر الثاني أن الحذر لا ينجي من القدر، وأن الذي قدره الله تبارك وتعالى لا بد كائن وصائر، وأن الإنسان لا يستطيع أن يفر من قدر الله جل وعلا مهما كان عنده من الوسائل، وأن الأسباب ليست هي المنجية وإنما هي وسائل مساعدة. الأمر الثالث أن الإنسان إذا أصيب بلده بوباء وهو فيه ينبغي له أن لا يخرج منه، وإذا كان خارجه ينبغي له أن لا يدخل إليه، كما وجه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون في بلد وأنت فيه فلا تخرج، لهذا لأن خروجك ينشر المرض في المناطق الأخرى، وإذا كنت خارج البلد فلا تدخل إليه لأن دخولك تعريض لنفسك للهلاك، وأنت في عافية وفي سلامة وفي صحة وأمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجدوم فرارك من الأسد، وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبا. فالمرض بنفسه ليس هو الذي يقتل، وإنما بفعل الله جل وعلا، وحينئذ ينبغي لك أن تعمل الأسباب النافعة. فإذا كنت في بلد موبوء وفيه مرض معدي فينبغي لك أن لا تغادر، لأن خروجك سيكون سببا في الإضرار بالآخرين وتكون سبب شر لهم، لأنك تحمل الميكروب وتوزعه على عدد كبير من الناس،
وكثير من الناس قد يكون عنده مقاومة للميكروب ويحمله معه ولا يتأثر هو به، لأن الله تعالى جعلها فيه مناعة ولم يقدر عليه أن يصاب هو بنفسه، وإنما يكون سببا في إصابة الآخرين. أما إذا كنت خارج البلد الموبوء فإنه لا يصلح أن تذهب إلى الوباء وتدخل على مكان المرض، وإنما تبقى كما كنت خارج المكان الموبوء. هذا وجه إليه ديننا منذ 1400 سنة، وفي هذا القرن اكتشف الناس مسألة تعتبر من التقدم الصحي، وهو ما يسمونه بالحجر الصحي. إذا أصيب بلد بطاعون أو بكوليرا أو بمرض من الأمراض المعدية كما تسمعون الآن عن حمى الوادي المتصدع أو نحوها، هذه من الأمراض المعدية التي تنتقل، وكما سمعتم أنها تنتقل بطرق متعددة، فينبغي للإنسان أن لا يدخل إلى مكان الوباء، وإنما يكون بعيدا عنه فعلا للسبب. وفعلك السبب هو أن لا تقحم نفسك في مواطن المرض، كما أن من الأسباب الواقية أن لا يخرج إنسان من البيئة الموبوءة ولو كان سليما إلى البيئة السليمة لئلا يعدي أولئك. هؤلاء القوم من بني إسرائيل خرجوا ومعهم وباءهم، وهم خائفون من الموت ويظنون أنهم بعد أن وصلوا إلى ذلك المكان نقي الهواء طيب الجو نظيف البيئة، ظنوا أنهم سلموا وأنهم بهذا قد تحصنوا، لكن الله تبارك وتعالى بيّن أنهم لا مفر لهم من قضاء الله وقدره، فأماتهم بلحظة وأحياهم مرة أخرى للاعتبار والاتعاظ، ليتعظوا ويتعظ غيرهم. ولهذا جاءت في قرآننا وفي كتاب ربنا جل وعلا بعد عشرات المئات من السنين، وورد أن النبي عليه السلام الذي دعا ربه اسمه حزقيل من أنبياء بني إسرائيل. المقصود هو أن الناس ينبغي لهم أن يعتبروا بمثل هذه الحال، والله جل وعلا يقول ألم ترى، ومعنى هذا انتبه، وهذا من باب تنبيه القارئ والمسلم إلى هذه القضية، وهو بمعنى أمعن النظر وانتبه جيدا إلى هذا الموضوع. قوم خرجوا من ديارهم ألوف، وماذا أخرجهم؟ حذر الموت، والنتيجة فقال لهم الله موتوا وماتوا، ثم أحياهم بعد سنين طويلة تطايرت عظامهم من الجدران ومن بطون الأرض حتى اجتمعت واكتست وقامت بأمر الله تعالى وقدره. إن الله لذو فضل على الناس، وفضل الله تعالى لا يعد ولا يحد. الإنسان لو تأمل فضل الله جل وعلا عليه في جزء من أجزاء جسمه ما استطاع أن يعده، ولكن الإنسان ظلوم وجهول وكفور وهلوع وجزور. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والواجب على الإنسان أن يكون شاكرا لربه جل وعلا، يتأمل فضل الله عليه في صحته، في بدنه، في أمنه، في طعامه، في شرابه، في تفضيله على كثير ممن خلق. الله تعالى خلق خلقا عظيما من سماوات وأراضين وأحجار وأشجار وتراب ورمال وحشرات وبهائم وطيور، وأفضلها الإنسان، وأفضل بل الإنسان هو المؤمن. أهل الإيمان هم أفضل جنس الإنسان، فالمؤمن أنعم الله تعالى عليه بنعمة الإيمان، وحرمها كثير من الناس. كثير ممن يعيش على الأرض لم يحصل ما حصلنا من نعمة الإيمان، وهذه النعمة تستوجب شكر الله تعالى، لأن لو لم نؤمن لكنا مثل أولئك القوم الذين مآلهم إلى النار. فيجب على المؤمن أن يشكر الله على ما أنعم عليه من نعمة الإيمان، وأن يتنبه لما يحصل منه من تقصير في هذا الأمر ويتلافاه. ومن علامات الشكر تفتيش الإنسان لنفسه والتعرف على مكامن النقص فيه ومحاولة إصلاح خلله. فالله تبارك وتعالى ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا الفضل ولا يؤدون حق الله جل وعلا عليهم فيه، وهذا من الجحود. وهذا الشكر ينبغي أن يكون عمليا واعتقاديا وقوليا، يكون فيه قناعة في القلب واطمئنان واعتراف وحديث باللسان وعمل بالجوارح. القيام بما أوجب الله تعالى والابتعاد عما نهى الله جل وعلا عنه، فإن هذا من أعظم الشكر. واستعمال قوة الإنسان في طاعة ربه، هذا من أقوى وأبرز معاني الشكر لله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتعظون ويعتبرون ويستقيمون ويشكرون، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن والمصائب والأمراض والبلايا في الدين والدنيا، ونسأله حسن الخاتمة، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول: كان الإمام راكعا في الركعة الثانية في صلاة الفجر ولم أجد مكان، وأدركت الركعة بالركوع وكنت وحدي، وأثناء التشهد صلى بجانب شخص آخر، ماذا عن الصلاة؟ هل تعاد أم لا؟ نقول: لا، لا تعاد، لكنها فاتتك، فأنت تقضي بعد سلام الإمام ركعتين إذا كنت فعلت ذلك، لأن الركعة التي صليتها مع الإمام لا تعتبر أدركت الإمام، لكن لا يعتبر أدركته، تعتبر في التشهد. و كنت فذا ليس معك أحد، فلا يعتد بهذا الركوع. فإذا كنت لم تصلي ركعتين بعد سلام الإمام فأعد صلاتك، تعتبر الصلاة كلها فاتت، ما أدرك إلا التشهد. أظن السامعين كلهم يعرفون أن الركعتين غير السجدتين. إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين كأن الصلاة كلها فاتت، وهو إلا أنه صار أدرك آخر الصلاة وهو التشهد. الآن صلى وقد دفعت لشخص مالا ليحج عني غضب علي، هل تكتب لي حجة مع العلم أني عقدت النية ولا مال لي غيره؟ فغصب علي، غصب علي، ايش غصب عليك؟ وين صاحب السؤال؟ ايش معنى السؤال؟
يعني انا من مصر، واحد يعني عندنا نظام في المكتب وبعدين في الفرن، فخد الفلوس من مصر، خد الفلوس من مصر مش مصر، راح بلد ثانية يعني خد الفلوس من مصر.
ما حج؟
انا اللي كنت احج. انا اللي كنت اشوف يعمل لي بقى ايه؟
ولا سوال شيء
يعني الحج يكتب ولا ما كده؟
حجيت ولا لا؟
ما حجيتش؟
ها؟
نظم اول خدت نص ماشي
انت هناك خلاص. هذا يقول انه دفع مبلغ من المال لشخص يسهل له عملية الحج، وهذا الشخص أخذ منه المبلغ من المال ولم يسهل له عملية الحج، يسأل يقول هل يعتبر حج؟ نقول لا ما حج. وعليك أن تطالب هذا الشخص بالمال الذي أخذ منك، وأما الحج فإنك لم تحج ولا يعتبر هذا العمل مجزئا عن شيء من العبادة. هذا يسأل يقول أنه سيسافر قبيل الفجر، فمتى يطوف للوداع؟ نقول يطوف للوداع قبل السفر بساعة أو ساعة ونصف نحو ذلك، هذا الذي يعتبر طوافا للوداع. أما أن يطوف بعد صلاة العشاء فلا يعتبر. هذا يقول ما الحكم إذا أجبر إنسان زوجته على الفطر في صيام التطوع وطلب منها ما يطلب الزوج من زوجته؟ نقول لا بأس بهذا، والمرأة لا يجوز لها أن تصوم صوم التطوع إلا بإذن زوجها. المرأة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر صيام تطوع إلا بإذنه. أما صوم الواجب فإن لها أن تصوم، وأما صوم التطوع كصيام الست من شوال أو صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة ونحو ذلك، فهذه لا تصومها إلا بعد استئذان زوجها إذا كان زوجها حاضر. وإذا أنها صامت فللزوج أن يقطع عليها صيامها ولا شيء عليه. يقول هل يجوز النقد بدلا من الإطعام في كفارة اليمين؟ نقول لا، الله تعالى هو الذي حدد هذه الكفارة وبين أن كفارة اليمين ثلاث منها على التخيير: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، أنت مخير في أحدها، فإن عجزت عنها كلها فإنك تنتقل إلى صيام 3 أيام. والنقد لا يجزي عن الإطعام لأن النقد لا يعتبر إطعام، إنما الإطعام يكون من الطعام مما هو غالب قوت أهل البلد، فتعطي كل مسكين كيلو ونصف مما يقتات كالأرز والقمح والذرة ونحو ذلك. أنا أمر بطريقي وأنا على سيارتي على الخط السريع على مقابل أو داخل البلد، فهل أسلم عليهم؟ وإذا تركت ذلك فهل علي شيء؟ نقول إذا تركت ذلك لا شيء عليك، وإذا سلمت فهذا حسن ولا شيء فيه إن شاء الله. هذا يقول إنسان عقد عقد النكاح بدون رؤية للمرأة شرعية، وبعدما رآها بعد العقد
لم تعجبه لا دينيا ولا خلقيا، ما حكم فسخ النكاح؟ ولا أريد أن أطلقها حتى لا أخسر المال، وما هو المخرج من ذلك؟ المخرج هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. التقصير جاء من قبلك عنك، لماذا لم تنظر إليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فقصرت أنت في هذا، فتحمل نتيجة تقصيرك. إذا كنت لا تريدها فطلقها، وإذا كنت تريدها فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اجتهد في إصلاحها ولعلها أن تتغير أمورها. هذا يسأل سؤال غريب، يقول مما خلق الإبل؟ لماذا خصصت الإبل؟ وين صاحب السؤال؟ هل تعرف مما خلق الغنم ومما خلق البقر ومما خلق بقية البهائم أو غيرها؟ الله جل وعلا خلق كل شيء مما، فلعل السائل قصده لماذا خص الاعتبار بخلق الإبل في سورة الغاشية، فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صبحت. لعل هذا قصد السائل. فنقول الإبل من المخلوقات العجيبة الغريبة، فهي كتلة ضخمة ومع هذا تقوم على سواعد رفيعة ودقيقة وتتثنى، فهي عبارة عن كتلة ضخمة ومع هذا تسير على هذه القوائم، ولها رقبة طويلة وتتثنى هذه الرقبة، ولها صبر ليس موجودا في الحيوانات الأخرى، وهي من الأشياء التي كان العرب في الجاهلية يستخدمونها كثيرا. فإذا كانوا يريدوا أن يعتبروا بخلق الله، فمما يعتبروا به ما هو بين أيديهم ومركوبا لهم، لهم فيها زينة وتجمل، ومن لحمها يأكلون، ومن جلودها يصنعون حاجياتهم، ومن شعرها ووبرها يصنعون بيوتهم وملابسهم وغير ذلك. فالله تعالى ذللها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ولهم فيها جمال وزينة، فهي من المخلوقات العجيبة والغريبة، وهي مما عرف العرب استعماله، فلا يحتاج إلى بحث وتنقل لمكان آخر للفرجة عليه. اكتب سؤال كما أعرف. يقول في السؤال الذي ورد أولا عن إنسان الذي ركع ركعة واحدة خلف الإمام ولم يدخل معه أحد إلا في التشهد، فأرجو إيضاح ذلك بشيء من التفصيل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة للفذ خلف الصف، فالإنسان الذي يصلي خلف الصف لا تعتبر صلاته، وإذا أن إنسانا دخل معه بعد ذلك فإنه من حين وجد معه إنسان آخر اعتبر له من الصلاة بعد دخول هذا الشخص، وأما ما قبله فلا يعتبر له. هذا هو المحصلة في الموضوع. بقي سؤال السائل يقول أن إنسانا أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة لكنه فذا ولم يأتي معه أحد، صلى خلف الصف لوحده، وبعد أن جلس الإمام للتشهد جاء إنسان وجلس بجواره فصاروا اثنان، فحينئذ يعتبر قد أدرك الصلاة مع الإمام لكن فاتته ركعتان.
الركعة الأولى والركعة الثانية كلها لا تعتبر له. فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين. يقول إذا كان الإنسان في سفر طويل في الباقرة هل يصلي فيها وهو لا يستطيع أن يتجه للقبلة؟ هذا من أغرب الأسئلة. الذي في الباخرة يستطيع أن يصلي ويستقبل القبلة، وما عليه إلا أن يسأل أين جهة القبلة. ومن السهل عليه أن يصلي قائما وراكعا وساجدا، هذا من الأمور المعروفة والمشهورة، ليس فيه إشكال بالنسبة للباخرة في أداء الصلاة على كيفيتها. لكن له القصر والجمع. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ وهل إذا كان لها لا يصح الشراء بعده؟ نقول العمرة لها طواف وداع، لكنه ليس واجبا كالحج، ولهذا من تركه فلا دم عليه. وينبغي للإنسان أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وإذا أنه اشترى شيئا بعد طوافه لطريقه ولم يعوضه ولم يؤخر سفره، فأرجو إن شاء الله أنه لا يؤثر على طوافه. يقول بني مسجد وقبلته غير صحيحة ثم بني مسجد آخر، فما حكم المسجد الأول؟ هل يهدم ويبنى محله بيت أو ما حكمه؟ نقول كان الأولى أن يهدم هو ويوجه إلى القبلة توجيها صحيحا إذا كان الانحراف شديد، أما إذا كان الانحراف يسير جدا فإنه لا يؤثر. أما وقد بنوا مسجدا آخر فإن هذا المسجد ينبغي أن يستعمل في مصالح المسجد الآخر، كأن يكون مكتبة تابعة للمسجد أو مرفقا أو مستودعا مما يخدم المسجد، لأنه وقف، وفي هذه الحال لا يجوز تغييره إلا إذا تعطلت مصالحه. فإذا لم يوجد مصلحة له فحينئذ يجوز أن يحول إلى شيء آخر، لكن إذا كان فيه إمكانية لاستخدامه في مصلحة المسجد فلا يجوز تغييره لأنه وقف. يقول أعطيت جزءا من مالي من زكاة مالي إلى أحد المسافرين للجهاد، ولكنه سافر ولم يتيسر له الوصول إلى تلك البلاد، هل الزكاة معتبرة؟ وهل هذا المال يجزي عن الزكاة؟ نقول نعم، المال الزكاة صحيحة، لأنك دفعتها لإنسان قصد التزود للوصول إلى مكان الجهاد فهي مجزئة إن شاء الله. يقول إذا أن إنسانا فاته الوتر وطلع عليه الفجر فماذا يعمل؟ نقول يؤخر الوتر إلى أن تطلع الشمس وترتفع فيصليه ضحا ولكن شفعا. فإذا كان عادته يصلي ثلاثا فإنه يصلي في النهار أربعا، وإذا كان عادته يصلي إحدى عشرة فإنه يصلي ضحا ثنتي عشرة ركعة. بعض الناس يسأل أسئلة ما لها معنى ولا لها فائدة. هذا السائل يقول القوم الذين أحياهم الله تعالى في الآية التي مرت بنا هل عاشوا بعد حياتهم؟ هذا ما أظن أحد دار بخلده أنه لا حاجة إلى أن يسأل لهذا السؤال. الاعتبار في ماذا؟ في أن هؤلاء هلكوا وفنوا ثم أحياهم الله تعالى، وإذا كان الله جل وعلا أحياهم فإن المعتبر هو الحياة. هل عاشوا يوم أو عشر سنين أو خمسين سنة أو أكثر أو أقل؟ هذا لا فائدة تترتب عليه من الناحية من ناحية الإعجاز والاعتبار والاتعاظ. يقول هل يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل عامة أو الحديث خاص؟ يقول بل عام، كل من أكل شيئا من لحوم الإبل فإن عليه أن يتوضأ للصلاة، لأن لحوم الإبل ناقض للوضوء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. فالغنم ترك ذلك للمشيئة، فدلنا على أنه لا يزم ولا ينقض الوضوء. وأما الإبل فأمر بالوضوء دليل على أن لحوم الإبل أكلها ناقض للوضوء. يقول إنسان كان محرما واحتاج إلى استعمال منديل ولم يكن معه إلا منديل معقر واستعمله ناسيا ولم يذكر المحظور من مس الطيب إلا بعد استعماله فما كفارته؟ نقول شيء عليه إذا أنه استعمله ناسيا فإن الله يعفو عنه، لقول صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول إذا كنت أقوم بالطواف بالعربة بوالدي فهل يكتب لي أيضا طواف وأنوي به؟ نقول نعم. ألست تطوف؟ إذا كان الإنسان يدف في العربة أو في المطاف أو في المسعى وهو محرم فإنه يكتب له ذلك. هذا يسأل عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. نقول إذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وقال لهذه الأمة ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالمساجد التي فيها قبور لا يصح الصلاة فيها، ويجب إخراج القبر من المسجد إن كان المسجد أولا بني، وإن كان القبر موجود وبني عليه المسجد فيهدم المسجد. ولهذا لا ينبغي للناس أن يستعملوا هذه الطريقة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حذر هذه الأمة ولعن اليهود والنصارى لأنهم خالفوا المنهج الذي من أجله أرسل الرسل. فالرسل أرسلوا لأجل أن يعلموا الناس التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، واتخاذ القبور بالمساجد وسيلة لدعاء أصحابها وسيلة للتبرك بها وسيلة لاعتقاد أن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون، وهذا هو الشرك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا معلمين للناس الخير ومبينين لهم أن لا يعبدوا إلا الله، كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويجب على المسلمين أن يتقوا الله تعالى وأن يستقيموا على التوحيد وأن يزيلوا آثار البدع والمحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن، عندما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، أمره أن يزيل أي أثر لعبث العابثين، فقال أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمره أن يزيل القباب والمباني التي تكون على القبور ولو كانت خارج المساجد. فكذلك إذا كانت داخل المساجد يجب إزالتها ونبشها إذا كان المسجد هو الأول، وإذا كان المسجد هو المتأخر والقبر أولا فإن القبر أحق بهذا المكان منه، وحينئذ يلغى المسجد.
على قولكم كما تقولون في مسجد النبي،
تعرف أنت أن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنيا في وقت النبي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وبيت عائشة كان خارج المسجد، وهذا لا يخفى عليك. يكفي، إذا كان عندك سؤال اكتبوه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.